أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. بعد أن أنهى المصنف الكلام عن الشكل الثالث وتم الكلام في الأشكال الثلاثة الأولى، وبقي لدينا فقط الشكل الرابع، ورأينا كيف أننا استدللنا في الشكل الثاني وفي الشكل الثالث على نتيجة كل ضرب من الضروب. الشكل الأول كان بديهي الإنتاج، أما الشكل الثاني والشكل الثالث فكان يحتاج كل ضرب من ضروبهما إلى الاستدلال على نتيجته، لأن النتيجة ليست بينة. وقد شاهدنا طريقتين من طرق الاستدلال. الطريقة الأولى هي تحويل قضايا صغرى أو كبرى القياس إلى قضية أخرى ملازمة لها في الصدق، وهي عكسها، العكس المستوي، ثم ضم هذا العكس إلى القضية الثانية لكي ننتج المطلوب، وعكس النتيجة أحيانا وعدم عكس النتيجة أحيانا. والطريقة الثانية هي أننا نفترض أن النتيجة كاذبة ونرى إلى أين يوصلنا كذب النتيجة. الآن المصنف يتحدث عن الطرق الثلاثة في الاستدلال على نتائج الأركوس، يتحدث عن هاتين الطريقتين وعن طريقة ثالثة، طريقة الافتراض. وهو يبدأ الكلام أولا عن طريقة ما شاع على الألسنة تسميته بطريقة الخلف. الشائع هو أنه طريقة الخلف، وقد نص بعض المحققين على أن الصحيحة هو طريقة الخلف. هلا هو الخلف، هو الخلف، ما يهمنا هو الطريقة.
الخلف
هو الأمام، هو الوراء.
سؤال بسيط، ثلاث طرق؟
إن ثلاث طرق عادة يستدل فيهن على النتيجة. لا، المناطق استدلوا بعدة طرق ثلاثة. الطريقة الأولى طريقة الخلف أو الخلف. هذه الطريقة استعملناها في البرهنة على العكوس إذا كنتم تذكرون، واستعملناها في البرهنة على بعض ضروب الشكل الثاني والشكل الثالث. وهذه الطريقة قائمة على افتراض كذب النتيجة، فإذا كذبت النتيجة يصدق نقيضها، ونرى كيف أن صدق نقيض النتيجة يوصلنا إلى كذب المقدمة المفروض صدقها، وهذا خلف المفروض، وهو محال، وما يوصل إلى المحال هو محال، فصدق نقيض النتيجة محال، فكذب النتيجة محال، فهي صادقة. بتعبير آخر، نحن لدينا مقدمتان بالقياس، قبل بالعكوس كن في عندنا مقدمة واحدة. نحن لدينا مقدمة مكونة من قضية أو من قضيتين. هذه المقدمة نريد أن نثبت أنه إذا صدقت هاتان المقدمتان بالقياس يجب أن تصدق النتيجة، يلزم أن تصدق النتيجة. كيف نبرهن على هيك؟ نفرض أن المقدمتين صادقتان والنتيجة كاذبة، ونرى هل هذا ممكن أو هو محال، فنصل إلى أنه محال. كيف نصل إلى أنه محال؟ نحن نفرض أن المقدمتين صادقتان والنتيجة كاذبة، ثم نجد أن كذب النتيجة يوصل إلى كذب إحدى المقدمتين. شو بصير عندنا؟ بصير عندنا المقدمة اللي وصلنا إليها صادقة بحسب الفرض، وكاذبة بحسب ما أوصل إليه فرض كذب النتيجة.
النتيجة
الكذبة
ولا
المقدمات؟ لا، النتيجة، يعني بيكون في عندنا المقدمة ألف والمقدمة باء والنتيجة جيم. أبجد، المقدمة ألف والمقدمة باء والمدعى أن النتيجة جيم، بدنا نبين على أنه إذا صدقت ألف وصدقت باء فلا بد أن تصدق جيم. كيف نبين على هيك؟ نفرض أن المقدمتين صادقتان، ونفرض أن النتيجة مع صدق المقدمتين النتيجة كاذبة. أطول من هيك، لو كذبت النتيجة طريقة الخلف، نفرض أن النتيجة كاذبة، منشوف أن النتيجة إذا كذبت صدق نقيضها، وإذا صدق نقيضها منلف وندور نوصل لوين؟ لكذب إحدى النتيجتين. يعني أننا إذا فرضنا أن المقدمتين صادقتان والنتيجة كاذبة، فهذا يعني أن إحدى المقدمتين صادقة وكاذبة في الوقت نفسه. ممكن تكون مقدمة أو قضية صادقة وكاذبة، ممكن أن يجتمع الصدق والكذب على قضية واحدة، هذا محال. إذن هذا الفرض الذي فرضناه أن المقدمات صادقة والنتيجة كاذبة، هذا فرض محال.
لا ليس بمحال.
إيه الفرض بس يبقى هو محال. فإذا لا يمكن أن يجتمع صدق المقدمات مع كذب النتيجة. فإذا كلما صدقت المقدمات النتيجة لا تكذب بل تكون صادقة. هذه هي طريقة الخلف.
فينا ننطلق من صدق النتيجة؟
أنت من صدق النتيجة لا، ما فيك تنطلق من صدق.
سؤال ثاني.
لأنه أنت بدك تثبته هو الملازمة بين صدق المقدمات وصدق النتيجة. ومش دائما إذا كان في ملازم، إذا كان صدق المقدمات يؤدي إلى صدق النتيجة، فصدق النتيجة يؤدي إلى صدق المقدمات. إذا صدقت بقياس، إحنا ذكرنا أول مباحث القياس أنه إذا صدقت المقدمات يلزم أن تصدق النتيجة، ولكن قد تكون النتيجة صادقة والمقدمات كاذبة. كل إنسان فرس وكل فرس حيوان، ينتج كل إنسان حيوان، النتيجة صادقة والمقدمات كاذبة. سؤال ثاني
نحن عم نفرض
كذب النتيجة صدق
كذب أو صدق المقدمات. أنا حسر إنه مش هالطريقة الاستدلالية، ما نحن عم نفرض الموضوع.
هذه من أهم الطرق الاستدلالية وهي تستعمل في العلوم. ليش من أهم الطرق الاستدلالية أو على شو قائمة؟ قائمة أنت بدك تثبت الملازمة. انت ما بدك تثبت هلا لا صدق المقدمات ولا صدق النتيجه، بدك تثبت الملازمه بين المقدمات والنتيجه. نحن قلنا قبل كمان بتعريف القياس ان القياس ليس مفاده ان النتيجه صادقه وليس مفاده ان المقدمات صادقه. مفاد القياس انه اذا صدقت المقدمات صدقت النتيجه. اما هذه المقدمات صادقه ام لا، هذه خارج عن عهده علم المنطق. أن المقدمات أن علم المنطق بيعطيني القياس، القياس بيقول لي أنه كل إنسان مثلا كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم مثلا، فكل إنسان جسم، هذا قياس، شكل القياس قياس منطقي. هذا تأليفه من موجبتين كليتين، والشكل الأول يعطي نتيجة لزومية وهي موجبة كلية. هل أدى علم المنطق بيقول لي؟ أما أن الإنسان حيوان فهذا عهدته خارج عن المنطق، أما أن الحيوان جسم فهذا خارج عن المنطق، ما خصني فيه. يعني علم المنطق لا يهتم بمواد القضايا بهذه الناحية، ماشي؟ بيقول لك روح على العلوم الثانية التي تدرس ماهية الإنسان والتي تدرس ماهية الحيوان، هي بتخبرك أن الإنسان حيوان أو لا والحيوان جسم أو لا. ولكن إذا جيت لعندي من العلوم الثانية حامل لي قضيتين هي كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، فأنا كعلم المنطق بعلمك إنه هودي بنتجوا قضية تالتة هي كذا. وبالتالي إحنا هون مش هدفنا نثبت إنه ألف وباء صادقين، ولا هدفنا نثبت إنه جيم صادقة، هدفنا نثبت أنه إذا صدقت ألف وباء فلا بد أن تصدق جيم. كيف نثبت هيك؟ نفترض ممكن يكونوا صادقين وجيم كاذبة، هذا يؤدي إنه تكون باء صادقة وكاذبة، هذا محال. فإذا من المحال أن يصدق ألف وباء وتكذب جيم.
أنا كلامي بس ترتيب، نحن نفرض أنه صدق المقدمتين
صح،
يجب أن تصدق الجيم يعني النتيجة،
هذا اللي بدنا نثبته.
طيب نفرض كذب الجيم
نصدق كذب النتيجة
فبيصدق نقيض
صح،
بعد ما نبصير بس الجيم العبارة
اللي بيصدق نقيضة هون بنشوف حسب نحن بأي شكل عم نشتغل، نحن بأي ضرب عم نشتغل، ما نوصل لكذب الصغرى وما نوصل لكذب الكبرى. بس على كل الأحوال كذب النتيجة سوف يعني وصدق نقيض النتيجة سوف يوصلني إلى كذب إحدى المقدمات. بالعكس المستوي طبقناها، كان عندنا مقدمة واحدة أصل القضية الأصل، شفنا وقتها انه كيف كذب العكس يؤدي الى كذب الاصل. نفس الشيء
انت قلت شوي انه النتيجه انه اذا طلعت صادقه من الممكن والمحتمل انه حتى يكون انه احد المقدمتين كذب.
صح، اذا كانت النتيجه صادقه. ايه صح.
اذا كان كذب النتيجه، اذا كانت صادقه النتيجه انه يوصلنا لحتى مش عطول اذا صادقه يعني. ممكن في موارد انه ما يكون النتيجه صحيحه او صادقه.
ايه صح.
ومقدمه في واحده المقدمتين اللي وصلتني للنتيجه الصادقه هي كاذب. بس انا ادعى انه اذا كانت النتيجه كاذبه حتما في واحده مقدمتين.
ايه صح.
سؤال ثاني محبب.
طب كيف الموارد اللي بعرفهم انا انه النتيجه انه احد المقدمتين كاذبه اذا كانت صادقه النتيجه؟
انت ما بيهمك توصل ل يعني المنطق القياس ما بيعلمك تتأكد من صدق المقدمات. صدق المقدمات دائما على المقدمات دائما تأخذ أصول موضوعة تبحث في محلها المقدمات. يعني أنت حتى تتأكد من صدق المقدمات بتروح تشوف إنه جايبة المقدمات شو اللي أعطاك إياها. أنت القياس يعطيك صحة النتيجة على ضوء صحة المقدمات، أما إثبات صحة المقدمات فليس على عهدة علم المنطق. طبعا على عهدة علم المنطق إذا كان تمكنهم بقياس سابق، يعني إذا كانت هذه النتيجة ألف هي نتيجة قياس سابق بيكون علم المنطق نتج لك ألف، ولكن مقدمات ألف بتشوف شو هي كمان.
سؤال بطلع أورا سؤال
بطلع
إيش بيجاعك الله كنت هلاك بايك وجمهورية زمان خصش الصدر أو قلب نحو بصفرد عم نفرضه هاي. بس نفس المثال ما فينا نلاحظه من الجهة ساعة نفرضه هيك صادق ساعة نفرضه كذب.
كيف يعني نفس المثال؟
يعني بدل على بال من ميل تاني يعني ميل إنه صادفين تاني ترى تصدق ال.
إيه. عند بعض إنه
كذا. إذا تذكر بالشكل.
حقل.
ما إذا فهمت عليك بالدقة. إذا تذكر بالشكل التاني. نحن برهنا على الضرب الأول والتاني والتالت. بشو؟ لا. برهنا على الضرب الأول والتاني والتالت بطريقة العكس. عكسنا المقدمة، عكسنا الكبرى. ماشي؟ فأنتجنا المطلوب. الرابع إلا ما فيها نعكس الكبرى برهنا عليه بطريقة الخلف. رجعنا برهنا على الأول والثاني والثالث بطريقة الخلف. ففيك تستعمل هيك قصدك يعني فيك تنطلق من كذب النتيجة إلى كذب المقدمات، فيك تنطلق من صدق المقدمات إلى صدق النتيجة. بس مش بكل الضروب، بعض الضروب ما تسمح لك تنطلق من صدق المقدمات إلى صدق النتيجة، مثل الشكل الخامس عفوا الضرب الخامس بالشكل الثالث ما بتقدر تعكس لا الكبرى ولا الصغرى.
أنا لاعكسهن جزئية
بيصير عندك جزئيتان. طيب فإذا أوصل كذب النتيجة إلى كذب إحدى المقدمات وهذه المفروض هو صدقها، وكنا ننتقل بخطوات صحيحة، يعني أحيانا بيكون ليش وصلنا لهون لأنه غلطنا نحن عم نمشي بالخطوات، المفروض لا عم نمشي بخطوات صحيحة. إذا فرضنا صحة المقدمات وفرضنا كذب النتيجة ومشينا بخطوات صحيحة من كذب النتيجة وصلنا إلى كذب إحدى المقدمات، فلا بد أن هذا التناقض وهذا المحال الذي وصلنا إليه ناشئ من أن النتيجة لا ليست كاذبة، يستحيل أن تكون كاذبة. قال المصنف تنبيهات طريقة الخلف أو الخلف. إن كل من ضروب الشكل الثالث يمكن إقامة البرهان عليه بطريقة الخلف كضروب الثاني، وكل الضروب يمكن إقامة طريقة الخلف البرهان عليها بطريقة الخلف. طريقة الخلف طريقة عامة يمكن البرهنة بها على كل ضروب القياس الشكل الثاني والثالث والرابع، الأول مش بحاجة لبرهان. بعكس طريقة الرد أو العكس وطريقة الافتراض، كل منها خاص ببعض الضروب. والخلف استدلال غير مباشر يبرهن به على كذب نقيض المطلوب ليستدل به على صدق المطلوب. احنا فرضنا كذب النتيجه فنقيدها صادق، فوصلنا انه لا يمكن ان يصدق نقيدها، فاذا النقيد كاذب فاذا هي صادقه. وهو في الاشكال خاصه يؤخذ نقيد النتيجه المطلوب اثباتها، فيقال لو لم تصدق لصدق نقيدها، واذا فرض صدق النقيض يضم الى احدى المقدمتين المفروض صدقها ليتألف من النقيض وهذه المقدمة ضرب من ضروب الشكل الأول فينتج ما يناقض المقدمة الأخرى الصادقة بالفرض. هذا خلف المفروض، فلا بد أن تكذب هذه النتيجة وكذبها لا بد أن ينشأ من كذب نقيض المطلوب. من أين نشأ هذا التناقض؟ من أين نشأ هذا الكذب؟ النتيجة اللي وصلنا لها نشأ من كذب نقيض المفروض، فيثبت صدق المطلوب وقد تقدمت أمثلته. وعلى الطالب أن يجري استعماله في جميع الضروب شحذا لذهنه. نحن طبقناه في جميع ضروب الشكل الثاني، وفي واحد من ضروب الشكل الثالث. ويستحب استحبابا مؤكدا خصوصا في شهر رجب أن يقوم الطالب في البيت أو في محل سكنه بمحاولة تطبيق هذه الطريقة على الضروب المختلفة. هلا بدنا نطبقهم كلهم على اللوح، ولكن الذي ينفع هو أن يحاول الطالب بنفسه تطبيق هذه الطريقة، وليلاحظ أي مقدمة يجب أن يختارها من القياس المفروض ليلتئم من النقيض ومن المقدمة الضرب المنتج. نحن نأخذ هون نفرض كذب النتيجة، فإذا يصدق نقيضها نفرض هيك، بنجي نضمها لوحدة من المقدمتين، لأي وحدة بحسب شو اللي بإيدك، شو النتيجة وشو النقيضة اللي بإيدك، بتلاحظ بناسب هذه أم هذه. تفضل.
نفذ بالنص. أنا إذا فرضنا صدق النقيض يضمه لأحد المقدمتين، المفروض صدق. هذه ما صراحة
نفرض كذب النتيجة، إذا كذبت يصدق نقيضها. هذا النقيض الذي فرضنا صدقه يضم إلى أحد المقدمتين. يضم إلى أحد المقدمتين فينتج نقيض الثاني. هي عدنا.
يعني بتحط يا فتحة مع جاء فتحة.
وفيكم ترجعوا تشوفوا بالشكل التالي الضرب الرابع من الشكل الثاني والضرب الخامس من الشكل الثالث محلولين بكتاب قدامكم، بتشوفوا وتتأملوا كيف حدثت هذه الطريقة. الطريقة الثانية في البرهنة على نتائج العكوس التي لم يتعرض. طبعا رح يجعي الكلام بقياس الخلف بملحقات القياس، رح يجعي الكلام هناك عن قياس الخلف الذي تستند إليه هذه الطريقة. بعد في تفصيل طريقة الخلف، بعد في تفصيل طريقة الخلف مرجعها إلى قياس. هذا القياس يسميه قياس الخلف، وهو مركب من قياسين، من قياس اقتراني شرطي ومن قياس استثنائي. بيجي الكلام إن شاء الله عنه. الطريقة الثانية في البرهنة على نتائج القياس هي طريقة الافتراض أو دليل الافتراض. وهذا الدليل ينفع في إثبات نتائج الضروب القياسية، يعني ضروب القياس التي تكون إحدى مقدماتها قضية جزئية. إذا كانت المقدمتان قضيتين كليتين فلا يمكن تطبيق طريقة الافتراض أو طريقة الفرض أو دليل الافتراض. هذا يطبق فقط إذا كان هناك قضية جزئية في المقدمات. وقد مرت معنا في الشكل الثاني وفي الشكل الثالث بعض الضروب التي إحدى المقدمتين فيها قضية جزئية، لكن المصنفة لم يطبق دليل الفرض وطريقة الافتراض. لماذا؟ لأنه استطاع هناك أن يثبت النتيجة إما بطريقة الرد والعكس أو بطريقة الخلف، وكلاهما أسهل من طريقة الافتراض، فوضع الدليل الأسهل، لكنه أراد هنا أن يعرفنا على هذه الطريقة ويترك تطبيقها على عهدتنا. حطلنا مجموعة تمرينات إن شاء الله نصل إليها إن شاء الله.
هذا مثل إنه
مشتري المستعمل
أفضل
ربيك، يعني لا، هو مستعمل. إذا نرجع للكتب المنطقية عادة في مباحث القياس بإقامة الدليل على النتائج بحطه طريقة العكس أو الرد وطريقة الخلف وطريقة الافتراض.
أيوة
كله نفس الشيء. كل النتائج برهنية مصيرة المطلوب. طيب، طريقة الفرض أو الافتراض قائمة على ثلاث خطوات أو على ثلاث مراحل كما سماها المصنف. نحن في عنا قضية جزئية اللي هي مثلا عين، شو نحط؟ عين باء ميم. فلنفرض نحن عم نشتغل بالشكل الثاني وعندنا الضارب الثالث من الشكل الثاني اللي هو عين باء ميم وشو
كل
ولا حاء ميم يشترط في الشكل الثاني اختلاف المقدمتين في الكيف وكلية الكبرى. طيب فلنفرض انه في عنا عين باء ميم قضية جزئية. شو يعني عين باء ميم؟ يعني نحن نحكم على بعض باء بأنه ميم، الحد الأصغر باء والحد الأوسط ميم، نحن نحكم على بعض باء بأنه ميم. هلأ كيفية العلاقة بين باء وميم؟ لما يكون في عندنا موجبة جزئية بعض باء وميم في عندنا عدة احتمالات، فعندنا احتمال أن يكون باء أعم مطلقا من ميم، هون بعض باء وميم، وعندنا احتمال أنه يكون أعم من وجه، هون بعض باء وميم
ممكن كل،
وعندنا احتمال التساوي
نعم
هون بعض باء هو ميم، وعندنا احتمال باء يكون ميم يكون أعم هون بعض باء هو ميم وكل باء ميم وبعض باء ميم. على كل الأحوال شو ما كان فعلا
بعض الأفراد
هذا البعض، نحن في هذه القضية نحكم على شو؟ على بعض باء بأنه ميم، على مقدار من باء بأنه ميم، هذا المقدار من باء هو ميم. شو يعني هذا؟ شو يعني مقدار؟ يعني مجموعة من الأفراد. هذا المقدار من باء الذي حكمنا عليه بأنه ميم نسميه، نعطيه اسم. شو ما نسميه؟ دال مثلا، فيك تسميه بدك اياه. المصنف استعمل حرف دال، وعادة المستعمل بالكتب المنطقية هو دال كمان عادة
هالوين
اعتباري استعملوا دال، لأنه لو استعملوا سين كنت قلت لهم ليه استعملوا دال، استعملوا دال، أنا كل أحد يقول لنا دال استعمل لي عزم
واحد استعمل دال ومش وراء.
طيب في القضية الجزئية شو المائز بين القضية الجزئية والقضية الكلية؟ في القضية الكلية الحكم على كل الأفراد، في القضية الجزئية الحكم على بعض الأفراد. هذا البعض المحكوم عليه من الأفراد نفترضه مجموعة مستقلة ونطلق عليه اسما سميناه دال. شو هو دال؟ المقدار المحكوم عليه من باء. هون باء جزء منه، مقدار منه هو ميم، ومقدار منه مش ميم صح؟ ما عم نحكي بهالحالة اللي كان في بيانات عموم مخصوص من وجه.
نعم
بهذا الثاني ما بنعرف. على كل الأحوال الحكم على بعض باء بأنه ميم، هذا البعض من الباء نفترضه مجموعة مستقلة ونطلق عليه اسم دال. ماشي، هذه المرحلة الأولى من المراحل الثلاث. في المرحلة الثانية استخراج قضيتين من هذا الفرض. لما حكمنا على بعض باء بأنه ميم، هذا الحكم يمكننا من استخراج قضيتين. أولا دال هو جزء من باء، هو بعض باء المحكوم عليه بشكل صادق. دال هو جزء من باء، هو المقدار المحكوم عليه من بين أفراد باء. فإذا أين يقع دال؟
بقلب باء.
دال باء هو مقدار من باء. نحن بتعرفه
من باء وما
قبل واحدة واحدة. إذا هو مقدار من باء. ليش؟ لأنه نحن الحكم فجأة في القضية على بعض باء، هذا بعض باء فجأة دال، والبعض متضمن في الكل. فإذا نستطيع أن نستخرج قضية من هذا الفرض
هي
كل دال
باء.
ليش؟ لأن دال هو جزء من باء، هو الجزء المحكوم عليه من باء، بتعريفه هيك. هذا المقدار الذي فرضناه وسميناه دال هو جزء من باء، هو مقدار من باء. فإذا كل دال هو باء.
في تعطيني مثال اليوم ولا لا؟
فينا نعطي ثلاث مثال. قضية كلية بعض الحيوان ناطق.
بعض الحيوان
ناطق. بعض الحيوان ناطق. فقضية جزئية. قضية جزئية موجبة. بعض الحيوان ناطق. لما تقول بعض الحيوان ناطق الحكم على شو هون؟
الله على الحيوان،
على مقدار من الحيوانات. مش هيك؟ هذا المقدار مش محدد، مشخص بالخارج، مشخص بالقضية، مش مشخص. فنفرض أن هذا المقدار المحكوم عليه بأنه ناطق من الحيوان نسميه دال. شو هو دال في الحقيقة؟ لم نعرفه. شو هو دال؟ والإنسان. بعض الحيوان الناطق والإنسان. إيش؟ على كل الأحوال بعض الحيوانات محكوم عليها بأنها ناطقة. هاي الحيوانات اللي ناطقة نحن نوال جولة بكل العالم نجمعها بحظيرة حيوانات ناطقة دي نحن.
حظيرة يعني بشي مدرسة،
حظيرة بمعنى اللغوي يمكن تطلع هي ذاتها. على كل الأحوال على كل الأحوال منجمع كل الحيوانات الناطقة، المقدار الناطق من الحيوانات نجمعه في قاعة، نجمعه في ساحة ليش؟ ونسميه دال. هلا حيطلع عند الناس هذا الدال ماشي، هالمجموعة الناطقة التي محكومة بأنها ناطقة، هذه من وين جبناها؟ من بان شو جبناها؟ من بان حيوانات. فإذا هذه كلها حيوانات، كل دال با. ليش؟ لأنه بتعريف دال الذي فرضناه هو المقدار المحكوم عليه بأنه ميم، المقدار من شو؟ من با. فإذا كل دال با. طيب نفس الوقت دال هو أي مقدار من باء؟ أي لا مش كلمة، دال هو أي مقدار من باء؟
هو بعض.
إيه بس أي بعض المحكوم عليه لأنه ميم.
بعض ميم.
لا بعض باء ميم. شو البعض من باء اللي هو ميم؟ هو دال. مش هيك؟ فإذا بما أنه بتعريف دال هو البعض من باء المحكوم عليه بأنه ميم، فإذا كل دال ميم. عندي بعض الحيوان ناطق، بروح شوف من هني هو البعض ناطق ومجمعهم من الناس، ومجمعهم كلهم، وأنا هودي كلهم ينتمون للحيوان ما اللي جمعتهم من باء الحيوان. نفس الوقت شو المعيار اللي جمعتهم على أساسه؟ محكوم عليه بأنه ناطق، فإذا كل إنسان ناطق، كل هودي ناطقين. هل هودي بعض باء ميم؟ جبت هذا البعض من باء ماشي سميته دال، لحكمنا عليه بأنه ميم. كل دال ينتمي إلى باء، نفس الوقت كل دال محكوم عليه بأنه ميم. فإذا دائما إذا كان هناك قضية جزئية أستطيع أن أفترض مقدارا من الموضوع هو المحكوم عليه وأخرج منه بقضيتين كليتين. هذه المرحلة الثانية.
مدخل ياسر أم محل إن شاء الله. طلعنا نحن كل دابة.
لا بخلصها شغل المرحلة الثانية. تفضل.
طلعنا نحن كل دابة. لأنه بعض من الباء هو دا.
صح.
هذه هي هيك بدت يعني.
طلعنا كل دال باء لأنه بتعريف دال هو المقدار من باء المحكوم عليه بأنه ميم.
طلعنا كل دال ميم لأنه محكوم بعض
لأنه بتعريف دال هو المقدار المحكوم عليه لأنه ميم. طيب هلا هون عندنا قضية موجبة عين باء ميم. لو كان عندنا سين باء ميم شو كنا بنعمل؟ لو كان عندنا سين باء ميم، هون عندنا قضية موجبة جزئية طلعنا منها القضيتين هيدي، شو كنا بنطلع منها؟
لا لا ميم مفترض انها لا باء ميم.
لا دا ميم
لا باء ميم
لا لا
وحدة وحدة
لا دا باء
وحدة وحدة
لا دا باء
كل دا باء
يلا شو بعد في احتمالات؟ سين باء حاء.
طيب
طولوا بالكم شوي، عندنا سين باء ميم شو يعني؟ يعني بعض باء ليس ميم، مش هيك؟ مثل ما بلشنا هونيك، هونيك قلنا بعض باء المحكوم عليه بأنه ميم هو دال، هون بنقول بعض باء المنفي عنه أنه ميم شو سميناه؟ دال. فإذا أول شيء دال هو بعض باء، دال بعض باء شو بيعطينا؟
كل داء
بعض باء المحكوم عليه بأنه ليس ميم، فإذا كل دال باء. القضية الثانية شو علاقة بين دال وميم؟
لا علاقة بيننا
بين دال وميم.
لا ولا شيء، بعضها مش
حروف خصوص منفصل
يعني مش تصور بالك. شو دال؟ شو دال؟ هو بعض باء المحكوم عليه بأنه ليس بها. فإذا دال هو بعض باء، فإذا كل دال باء ودال لا هو ليس ميم، فإذا لا دال ميم. القضية الموجبة الجزئية تعطيك موجبتين كليتين، والقضية السالبة الجزئية تعطيك موجبة كلية وسالبة كلية. فإذا على كل الأحوال بالقضية الجزئية نطلع قضيتين كليتين. طيب
هنا قام بأمثلة
وين هون؟
أول وهون عملنا بس.
مثلاً أنت أعطينا مثال بعض الحيوان ناطق، ماشي؟ في عندنا مقدار من الحيوان حكمنا عليه بأنه ناطق. شو هو المقدار؟ إنسان. هذا الإنسان أولاً هو مقدار من الحيوان، فكل إنسان حيوان. وهذا الإنسان أي مقدار من الحيوان المحكوم عليه بأنه ناطق، فكل إنسان ناطق. هون سين باء ميم السالبة الجزئية. إذا قلنا بعض الإنسان مثلا أو خلينا نقول بعض الحيوان ليس بصاهل، بعض الحيوان ليس بصاهل، موجب سالبة جزئية. أول شيء شو الحيوان اللي مش صاهل؟ لا، هو كل الحيوانات ما عدا الفرس. شاك هاودي كل الحيوانات ما عدا الفرس إن كل الحيوانات، شاك كل الحيوانات ما عدا الفرس إن كل الحيوانات، فكلهم موجبة كلية وكلهم مش صاهلين، ماشي؟ فأنا سالفة كلية. طيب فإذا المرحلة الثانية كانت استخراج قضيتين صادقتين بعد الفرض. هون نحن نحكي وين الشكل الثالث أو الباب الثالث من الشكل الثاني، عين باء ميم ولا حاميم. هذه شو بنسميها؟ صغرى. وهذه شو بنسميها؟ كبرى. شاك نضيف لهم
الشكل الثاني ولا الشكل الثالث؟
هذا الشكل الثاني. الضرب الثالث من الشكل الثاني. ماشي. شو لازم تنتج هذا؟
جزئية سلبي.
جزئية. ليش؟ عندك جزئية وعندك سلبي. طيب. نحن عندنا بالمرحلة الثانية شو كنا عم نعمل؟ استخراج. المرحلة الأولى جبنا الفرض، فرضنا الدال. بالمرحلة الثانية استخراج النتائج من هذا الفرض، استخرجنا كل دال باء وكل دال ميم. فهون كان عندنا قضية اثنان، صار عندنا كمان كل دال باء وكل دال ميم. هذه سميناها قضية رقم واحد وسميناها قضية رقم اثنان. ماشي. المرحلة الثالثة التي نصل إليها كان بين يدينا قضيتان، صار بين يدينا
أربع قضايا.
المرحلة الرابعة هي توظيف ما استخرجناه عبر ضمه إلى بعض المقدمات من أجل الوصول إلى النتيجة المطلوبة. شو هي النتيجة المطلوبة؟ نتيجة القياس الضرب الثالث من الشكل الثاني. هي المفروض يعطي سالبة جزئية بس أنا ما بعرف. الآن عبر هودي بدي أرجع ضمهم لبعض لحتى ننتج منهم شو؟ قياس من الشكل الأول أكثر من قياس، نمشي بأكثر من مرحلة لحتى يوصلنا للمطلوب.
بس نستغل بالسرعة يعني ما نجيب رأيضا من الافتراض ما يعني.
ألا بالله، هلا بشوف، هلا بشوف طريقة الشغل كيف. ماشي. طريق مرحلة الثالثة نستعمل، صار عندي قضيتان، صار عندي أربع قضايا بدي أستعملهم لأوصل للمطلوب. كيف أستعملهم لأوصل للمطلوب؟ من مرحلة هون نحن قضايا من شو استعمل مستخرجناها هون؟ أي سيد؟ هذا سؤالك. هذا سؤالك. لا، القضايا من شو استخرجناها هون؟ من الصغرى هون. من الجزئية. هون كانت صغرى، بمحل تاني بتكون كبرى. استخرجنا القضايا من الجزئية، فإذا هاي القضايا بنرجع نضمها لشو؟ هاي القضايا بنرجع نضمها للكبرى هون، اللي هي كلية.
ونطلع نتيجتين تعليمين ونستخدم.
طيب. بتطلع هون. هذه الكبرى لا حا ميم. ماشي. شو في ضم لها شيء من هودي؟ شو في يوظف شيء من هودي اللي هون لحتى قدر اشتغل فيها؟
كل دامة نقدر نستخدم كل دامة.
أنا ما عكس مستقبل، لا كل ده لا لانه بتشتغل لا
ما بنقدر نعمل الحد الاوسط نحن الموضوع محمول بالشكلات
ايه بس ما نقتل ده بقى لانه بقى تشترك مع ميم وميم
واحده شوي واحده شوي عندنا لا حا ميم ماشي عندنا هون قضيتين تجاه كل دا با وكل دا ميم مش هيك كل دا با بقدر اركب قياس بينه وبين كبا
شو اشترك شوي بين با با وبين ما با وما وميم
هلا هلا طلع بهي القضيه رقم واحد كل دال با ولا حا ميم في حد اوسط
لا لا
في شيء مشترك بين القضيتين لا فاذا بجيب اولا القضيه رقم 2 كل دال ميم والقضيه الكبرى
لا
لا حا ميم هذه شويه هذا الضرب الاول من الشكل الثاني انا عم بشتغل بالضرب الثالث هذا الضرب الاول من الشكل الثاني موجبه كليه وسالبه كليه بالشكل الثاني شو بيعطيني يعطيني الشكل الثاني يعطيني سالبة كلية لا دال
ح
ح ماشي
تفضل ليه ما قلنا سالبة ح
الشكل الثاني
هلا
شو رايك حتى هذا ما معنا إيه. انه
ما نحن قلنا بالشكل الثاني انه نحن نقول بالكل والكل واحد لانه
هذا كان الموضوع كان حد الأوسط موضوع ولا حد الأوسط محمول
ما فينا حتى
نقول لا بلنتش قاعده كليه الشكل الثاني حكينا فيها هذيك قلت لك في البرهان
بوصلنا كيف البرهان ما بدنا
نحكي بالكل لا هذيك في احتمال الاصغر يكون اعم من الاوسط اما هون في الاصغر متضمن تحت الاوسط طيب جبنا القضيه الثانيه ضمناها الى الكبرى انتجت لنا شو قضيه كلية سالبة لا دا حا نرجع من وين وظفنا إذا الصغرى استنتجنا منها القضيتان القضية الاثنان ضممناها للكبرى نتجنا هذه هي بعضنا نوظفها شو نوظفها هذه بنقول كل دا الباء قضية موجبة كلية نعكسها بالعكس المستوي
كل بادة بعض بادة
نعكسها بالعكس المستوي
بعض بادة
شو بتعطينا
بعض
بعض باء دال صح؟ إذا عكسنا بالعكس المستوي نضمها إلى هذه النتيجة اللي وصلنا إلى هون لا دا حا هذا أي قياس؟ هذا أي ضرب هذا؟ هذا الضرب الرابع
من الشكل الأول؟
الشكل الأول الحد الأوسط دال هون محمول في الصغرى موضوع في الكبرى شو بيعطيني؟ عندي موجبة جزئية وسالبة كلية شو بيعطيني؟
موجبة سالبة جزئية
سالبة جزئية أنا يمكن عم بشتغل بشكل الضرب الثالث من الشكل الثاني عفوا إيه من الضرب الثالث بالشكل الثاني لكن بدي المفروض ينتج لي سالبة جزئية هي اللي وصلت لشو؟ للسالبة الجزئية
ما
فيك تغلق آخر شيء هلا بعيدهم كلمات شو عم نعمل؟ تركيب مش لا مش الواقع الخارجي لا على التليفون او على مش عارف ايام
على الكمبيوتر
اذا كان في هذه الجيم كنا نسميها لما يصير ينزل لك قطع من فوق بدك ترتبهم وبس تبلش الشاشه بتكون خسرت بدك تعرف كيف ترتبهم ذكرينا احسنت هذه شو المهاره الواحد حتى ينجح فيها
انه يركب كل قطعه محلها لا يروح
القدره على توظيف القطع الموجوده ماشي لا تبدا تظبطها تعرف تحط كل قطعه محلها بحسب شكلها هون اللعبه نفس الشيء انت عندك هون اربع قطع تيجي تحطهم تجيب لي رقم 2 مع الصغرى ما بتنتج شيء ورقم 1 مع رقم 2 ما بتنتج لك شيء ما بيفيدك بدك تعرف انت شو بدك شو المطلوب كيف بتظبط القضايا مع بعض لحتى توصل لهذا المطلوب
طيب الرابعه مع الاولى بتظبط
الرابعه مع الاولى الرابعة اللي هي القضية رقم واحد القضية رقم اثنين هني مستنتجين للصغرى إذا ترجع تضمهم للصغرى ترجع لمحلك ما عادش بنفس الشيء
من
هذا طيب طيب هلا كل دال ميم وعين باء ميم شو بتعطيك؟
بيطلع كل بعض داء باء داء
بعض بال باء داء داء اللي هي عكس المستوى من القضية الثانية فما استفدت شيء شو حاجة تركب قياس؟
أنا مش عارف كيف بعرف بس
وكل دال باء وعين باء ميم تعطيك بعض دال ميم اللي هي موجودة هون قال لك بدك تعرف كيف ترتبها طيب نحن شو عملنا؟ إعادة سريعة. نحن شو عملنا؟ ماشي. من القضية الجزئية فرضنا إنه المقدار المحكوم عليه اسمه دال.
نعم.
طلعنا منه قضيتين. كل دال باء وكل دال ميم. ماشي. صار في عندنا هؤلاء الأربع قضايا. الجزئية أو الجزئية اللي كانت صغرها هون طلعنا منها هؤلاء القضيتين فإذا ما عادش حنستعملها. خلص. لو ممكن يطلع منها طلعنا.
نعم.
بدنا نضم هؤلاء القضيتين للكبرى. جينا طلعنا شو هو اللي في حد أوسط مشترك بينه وبين الكبرى؟
تاني
كل دال ميم ولا حا ميم. هذه قضية من الضرب الأول من الشكل الثاني بنعطيني لا دال حا
ولا حا ميم.
لا دال حا مع شو تلقائيا مع شو ما بدي أوظفها؟ شو القضية الوحيدة اللي بعد استفدت منها؟ كل دال با. ماشي. وهذه فيها الحد الأصغر با وهذه فيها الحد الأكبر. فإذا بدي أركب قياس من هذه وتلك إما بقول مباشرة كل دال با ولا دال حا هذه من الشكل الثالث أو لأني عم بشغل بالشكل التالي بدي أشوق على الشكل الثالث فبعكس هذه بالعكس المستوي وحطها هون. دائما طريقة المنهجية طريقة الشغل منروح على الجزئية تستخرج منها قضيتين كليتات منشوف ما هي التي تشترك مع الثانية مع قضية الكلية من المقدمات بالحد الأوسط منركب منها قياس منطلع نتيجة النتيجة من ضمها للقضية اللي بعد ما استخدمناها. دائما طريقة الشغل هيك. قال المصنف بعد هنا تطبيقات بكرة كمان عليها. دليل الافتراض وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب الذي تكون إحدى مقدمتيه جزئية من هذا الشكل يعني الثالث أو من الثاني ولا بأس بشرحه تنويرا لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس والخلف وله مراحل ثلاث. الأولى مرحلة الفرض وهو أن نفرض اسما خاصا للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية فنفرضه حرف دال لأن في قولنا مثلا بعض الحيوان ليس بإنسان لابد أن يقصد في البعض شيء معين يصح سلب الإنسان عنه مثل فرس وقرد وطائر ونحوها فنصطلح على هذا الشيء المعين ونسميه دال. ففي مثل القضية بعض ميم باء يكون دال عبارة أخرى عن قولنا بعض ميم اللي حكمنا عليه بأنه باء. الثانية استخراج قضيتين صادقتين بعد الفرض فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعا. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفروض دال ومحمولها موضوع القضية الجزئية باء هون. ففي المثال المتقدم شو المثال المتقدم؟ بعض ميم باء حطوه تكون كل دال ميم صادقة لأن دال بعض ميم حسب الفرض والأعم يحمل على جميع أفراد الأخص قطعا.
هون أنا من الطريقتين
قضية كلية
أنا يا حبيب
ما هو اسمع موجبة أو سالبة تبعا لكيف الجزئية موضوعها الاسم المفروض دال القضية الثانية ومحمولها محمول الجزئية ميم. ففي المثال تكون كل دال باء صادقة لأن دال هو البعض الذي هو كله باء وإذا كانت الجزئية سالبة مثل سين ميم باء تكون لا دال باء صادقة لأن دال هو البعض المسلوب عنه باء. عندنا قضية جزئية فيها موضوع محمول عطول تعطينا قضية كلية موضوعها دال ومحمولها الموضوع القضية الأولى وقضية كلية تانية إما سالبة أو موجبة بحسب القضية الأولى كان سالبة أو موجبة موضوعها دال ومحمولها ومحمول القضية الأولى. الثالثة المرحلة الثالثة تأليف الاقترانات المنتجة للمطلوب لأن بعد استخراج تلك القضيتين تزيد ثروة معلوماتنا كأن قضيتين صاروا فنستعملها في تأليف اقترانات نافعة منهما ومن المقدمتين للقياس المفروض صدقهما لاستخراج النتيجة المطلوب إثبات صدقها. ولنجرب هذا الدليل مصنف يرجع يطبق هذا الدليل على الضرب الخامس الشكل الثالث وعلى الضرب الرابع من الشكل الثاني إن شاء الله هودي بكرة نحكي عنهم. بس ملاحظة هون نحن دال شو عملنا افترضناها هو مقدار موجود نحن افترضناه بنشوف انه كيف اخر شيء هذا المقدار الموجود الذي افترضناه استعملناه في البرهنة، اخر شيء وينه؟ اختفى.
نعم.
بالنتيجة ما بيظهر. ماشي. كيف الحد الأوسط كان عم يربط بين الموضوع بين الصغرى وبين الأصغر والأكبر؟ هذا المقدار الذي افترضناه نستخرج منه قضايا هدفها هو ربط بين القضيتين اللي هي القضية الصغرى والقضية الكبرى لنوصل آخر شيء للنتيجة اللي ما فيها إلا الحد الأصغر والحد الأكبر. تطبيق هذا الدليل على المثالين اللذين ذكرهما المصنف يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.